والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. انا اتذكرت قضية صارت لي العام ولا قبله ولا يعني من سنة كورونا تقريبا، قضية صعوبة النطق. انا جاي انطق هسه الآية، ذكرت صعوبة النطق عندي في اللسان. طبعا كانت سببها عين، فصار عندي صعوبة النطق في اللسان، يعني من هالقبيل هذا. لا عين حسد، لا ما كان عندي شيء. ففجأة شفت لسان التوى وصرت أتأذى. لذلك انتم نرجعوا إلى دروس القديمة، مثلا استمعوا إلى الموجز في الأصول من السبحاني، لاحظ شوف النبرة ثقيلة، أو بعض مثلا الصوتيات اللي في اليوتيوب زين السنوات اللي راحت فيها ثقل. قال طبعا تواصلت يا بعض الأساتذة في البلد وعطاني علاج روحاني من طرف أحد العرفاء، أي يعني بعض الأدعية بعض الأذكار وكذا، سبحان الله استمريت عليها واللسان رجع طبعا. اليوم من فعل اليوم زين وين وصلنا؟ وصلنا الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. شنو يعني
الأصول نظرية وتطبيقها الفقه؟
الأصول يمثل الجانب النظري بينما الفقه يمثل الجانب العملي. وفي هذا المطلب يريد أن يدفع السيد تصور خاطئ، وهو أن الإنسان بمجرد دراسة علم الأصول ما عليه إلا شنو يا شيخ حسين؟ يجيب الآيات، يجيب الروايات، وطبق الكبريات على
الصغريات. عندي عناصر مشتركة وعندي عناصر خاصة،
بس يعني الاجتهاد سهل
بسيط
الحقيقة، سهل المؤونة. شو تقول في هذا التصور؟ حتى في الرجال في قواعد الشيخ الإيرواني تحت عنوان تصور خاطئ، يقول قد الواحد يتصور أن علم الرجال علم سهل ما عليه إلا بس مثلا يفتح معجم رجال الحديث، فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا وكافي، هذا علم الرجال، ماكو داعي إلى الدراسة وإلى البحث. شلون ترد على هذا الإشكال؟ نقول الدراسة شيء وتطبيق شيء آخر. يعني كما أن دراسة الأصول تحتاج إلى دقة وإلى تأمل وإلى جهد، كذلك تطبيق نفس النظريات على الصغريات هذا فن، هذا بحد ذاته فن، بحد ذاته يحتاج إلى مهارة. كل إنسان درس الطب استطاع أن ينجح في عملية معينة، عملية طبية معينة، هي موجودة.
عناصر خاصة هذا المشرط مال الجسم،
اشرح مكانه يا حسين ريح. شو اسوي يا تدخلينا نسولف؟ فكما ان دراسة الأصول تحتاج إلى جهد، كذلك نفس التطبيق هذا مهارة، هذا فن. ولذلك شنو المنطق المظفر يقول؟ أكو الناس تدرس علم المنطق ومع ذلك يخطئون في تفكيرهم. ليش؟ ما لأنه لم يحصل على الملكة أو لم يراعي قواعده عند الحاجة،
يخطئ في التطبيق
أو يخطئ في التطبيق.
إيش
دعم الصور؟ لا زين خليك وياي بس الشاقة وياي اشرح حتى شوي اهدى. زين مثلا الان مثل المثال اللي ذكرناه امس، انسان عليه دين وما يدري 10 لو 15، يجي واحد يقول طبق اصالة البراءة، واحد يقول لك لا طبق اصالة الاحتياط. احنا شنو نطبق اصالة البراءة لو اصالة الاحتياط؟ فنفس التطبيق يحتاج الى دقة، يعني اطبق اصالة الاستصحاب. نجيب لكم مثال، الامثلة هي اللي تخليكم تستأنسوا بالشنو بالمطالب الاصولية. الان لما المرأة تطهر من الحيض، زين هذه فترة النقاء قبل ما تغتسل، طهرت وما اغتسلت، هل يجوز للزوج أن يطأها وهي بعدها ما اغتسلت؟ أنت الآن تشوف هذه شي يسموها الشبهة، شبهة حكمية. تفرقوا بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية يعني أشك نفس هذا السائل اللي قدامي خمر لو خل، هذه شبهة موضوعية. بس لما أشك في حكم معين جائز أو غير جائز، هذه شبهة حكمية. زين واحد يجي يقول لك الآن هذا اجري فيه الاستصحاب، تشك عندك وعندك يقين سابق. ما هو اليقين السابق؟ عدم جواز وطئ الزوجة، فلا يجوز الوطئ. فاستصحاب في الشبهات الحكمية، هذا مبحث الاستصحاب، هل يجري في الشبهات الحكمية أو لا يجري؟ بعض العلماء يقول لك يجري. يجيك السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر. لا لعدم المقتضي وإنما لوجود المانع. المانع لا صدق. خلكم وياي قبل ما تكتبوا فهموا الفكرة بعدين سجلوها. الآن لما يجي الإمام ويقول لا تنقض اليقين بالشك، يأسس قاعدة، هذه استصحاب استنبطت من هذه القاعدة، استفيدت من قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. زين هو شك في الموضوع لو شك في الحكم؟ الرواية مطلقة، يقول لك احنا نستفيد الاستصحاب في الشبهات الحكمية من قول الإمام. يجي السيد الخوي يقول لك صحيح المقتضي موجود بس هناك مانع يمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ما هو هذا المانع؟ المانع هو استصحاب عدم الجعل، هذا يسموه استصحاب مجعولي. عاد ما هذا المثال يصير واضح مو واضح، هذا استصحاب مجعولي. فرقنا احنا سابقا بين الجعل وبين المجعول. المجعول يعني فعلي الان متحقق فعلا على الانسان، الجعل يعني التشريع من الله سبحانه وتعالى، قد الله يشرع شيء لكن ما يكون فعليا على الانسان. الله شرع الحج تشريعه في مقام الجعل، لكن هل هو الان مجعول على الانسان فعلا؟ اذا ما عنده استطاعه ما راح يصير مجعول، صح ولا لا؟ يقول هذا استصحاب مجعولي معارض باستصحاب عدم الجعل. ما هو؟ طب ليش ما تنظر الى حكم التشريع قبل مجيء الاسلام؟ تقول هذا الشك. شنو اليقين السابق؟ اليقين السابق فترة الحيض. لا انا اقول هناك اصل سابق، يقين سابق، وهو قبل مجيء الاسلام. اكو تشريع، اكو تشريع بعدم جواز الوطئ في فترة ما بعد الحيض، استصحاب عدم الجعل، ماكو حرمة، وهذا استصحاب عدم الجعل. فاستصحاب عدم الجعل ان ماكو هناك حرمة في وطئ الزوجة بعد الحيض مباشرة، ماكو تشريع قبل مجيء الإسلام، ماكو تشريع، فليش ما تستصحبه بذاك اليقين؟ ليش تستصحبه بهذا اليقين؟ صار هناك مانع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هذا مستوى الفقه الاستدلالي، هذا مطلب من الفقه الاستدلالي الشيخ الإيراني. طبعا طبعاً في مقابل اللمعة. أنا بس ذكرت هالمثال من باب هذا، من باب يعني أبين لك أن نفس التطبيق يحتاج إلى مهارة، مو إنسان درس المطالب الأصولية خلاص فوراً يقدر يطبقها، هم يحتاج إلى مهارة، هم يحتاج إلى فهم. كل إنسان الآن دارس الخطابة ودخل معهد الشيخ الوائلي قدر يصير خطيب؟ ولذلك لما يجوا صاحب المسائل ويعرفوا الأعلم، من هو الأعلم؟ شنو تعريف الأعلم في المسائل؟ الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية والإحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره، هم عنده أكثر دقة في تطبيق الكبريات على الصغرى. هذا سر الأعلم هنا، هنا تبين خصوصا في الأصول العملية، يبين اجتهاد الفقيه، مو لما تصير عندك آية ولا لما تصير عندك رواية. هذه الآية موجودة، الرواية موجودة زين، لكن لما تعارض الروايات، تعارض الأدلة، هنا يبين الفقيه. لما ما تصير لا آية لا رواية وترجع للأصول العملية، هنا شو تطبق؟ صارت البراءة، صارت الاحتياط، صارت التخيير، هنا تبين فقاهة الفقيه. قال: ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحدد هذه العناصر ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. جيب هذا وجيب هذا، حط شباس على عباس على قولته، تستوي، حط التمن وكبس الدجاجة على التمن، صارت كبسة الدجاجة زين. إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها. هو أصلا نفس الآن بعضهم يقول لك أنا ما أقلد، ما لاحظت الشكل شخصيات، شوفوا محصل دكتوراه ولا ماجستير، يقول لك أنا ما أقلد، ليش أقلد؟ أرجع أفتح وسائل الشيعة أشوف شنو حكم التطبير. قال: التطبير مثل ما واحد يلعب بسيارته، حرام، أذية للنفس. هو نفس استخراج الرواية من الوسائل، أنت مو جبت كتاب الوسائل، هو نفس استخراج الرواية من الوسائل يحتاج إلى علم. الآن تارة يعبر محمد بن الحسن هي الرواية الأولى، تالي يقول وعنه عن فلان، عن منه هذا؟ عن الراوي الأول اللي بعد الشيخ الطوسي، لو عن نفس الشيخ الطوسي قال عن الرواية الأولى الشيخ الطوسي مثلا، عن منه؟ عن علي بن إبراهيم أو عن محمد بن يحيى؟ تالي الرواية الثانية قال وعنه، هذه عنه، عن إبراهيم لو الشيخ الطوسي، عم هذه تحتاج إلى دراسة. وهذه الرواية قد مقطعة، الشيخ صاحب الوسائل يقطع الروايات، فتحتاج ترجع للرواية كاملة. قد أنت تستظهر من الرواية لما تكون كاملة غير لما تكون شنو مقطعة. هذا جاء الرواية هذه باب الصوم، خلاها حكم في الصوم، خلاها في باب الصوم، حكم في الصيام خلاها أو في الصلاة خلاها في الصلاة، وهكذا قطع الروايات الوسائل. انتبه. زين، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة، من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. الكلام هنا والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص. ماشي يا مصطفى؟ أنا أدرس القواعد النحوية وأعرف الفاعل وأعرف المفعول وأعرف الحال والتمييز، لكن في مقام إعراب القرآن الكريم أتوقف، مثل الآية اللي طرحناها نشوف بعد آراء الجماعة مثلا أولئك أو كانوا هم الخاسرين. شنو إعراب الخاسرين؟ والمفروض السر الخاسرون كانوا كان ترفع وتنصب الواو اسمها، هم الخاسرون هذا مبتدأ وخبر، الجملة خبر إلى الواو. ليش قال الخاسرين؟ والخاسرين خبر، احنا قلنا راح نخليها على باكر.
لا ما
على باكر نخليها، هو جاوب الشيخ الان بجواب، هل ترتضي هذا الجواب؟ ان شاء الله باكر.
عماد شلون
فادك؟
عماد
فادنا عماد،
بس يكون في طبعا
يا عماد من لا عماد له. تحتاج إلى درس وتمحيص وتمشيط وتنقيح وتفتيش وتنبيش. أكو واحد كان يعني الله يغفر له، يعني إنسان مؤمن صاحب ماتم زين، هذه على طاري تفتيش وتنبيش بس كان يعني عنين ما تزوج، بس عنده فلوس صاحب ماته وكان فرفوشي، فمن يدخل المجالس كله فرفش دردش نبش فتش في الصفرية. احنا نسمي هذا الجدر، انتو شو تسمونه الجدر؟ نسميه صفرية يعني. ايه في الصفرية نبش، في الفلوس فتش، كله كذي يعني، هو حركاته كلها هذا. ايه واحد زي شبه البهلول يعني. لما مات كتبوا على قبره هذه الكلمات، فرفش دردش نبش فتش، يعني ما ادري وش كتبوا بالضبط، بس انه يعني هذه الدنيا ما شفنا منها شيء. شو محصلين منها يعني؟ ما حصلنا منها الا فرفش
دردش،
يعني صارت بمثابة الحكمة.
تبني يا ربما
شيخ حسين من الموت راح نكتب على قبره.
ربما
زين. ولا يغني الجهد العلم المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، يعني أنت الآن لما تروح إلى أساتذة بحث الخارج تقول له هذا المعنى من هذه الرواية من وين فهمته؟ قال استظهاري، أنا استظهر هذا الشيء، بس يسكت كنت. يقول لك الوجدان كذا، والاستظهار هذا يختلف. الآن أنت لما تجي إلى علماء الرجال وتفتح راوي كذائي يقول هذا الراوي من أجلة الأصحاب، أنت إيش تفهم من أجلة الأصحاب؟ واحد يقول لك أنا أفهم الوثاقة، بعد شنو بعد الجلالة، بعد شنو بعد معناه؟ واحد يقول لك لا أنا أستفيد المد، ما أستفيد الجلالة. نفس التطبيق مهمة دقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. جاء جبت الالف نريدها قباله احنا. زين، فنفس التطبيق دقيق. واحد يقول انا استظهر الوثائق، مثلا ابراهيم ابن هاشم مثلا، تقول ما وثق، ممدوح فقط. يجي لما يذكر في سيرته اول من نشر احاديث الكوفيين بقم، وقم كانت معروفه بالتشدد في الحديث، يعني اذا واحد ضعيف يطردوه. فاذا هذا نشر قاعد ينشر الاحاديث وتقبلوها، شنو يعني هذا مو ثقه؟ يقول ما ادري، هو ما قال ثقه، ما نص على الوثاقه، ما نص، هذا استفيد منه المد بس. نفس الاستظهارات تختلف. زين، في التطبيق فلنفرض مثلا ان المجتهد امن في علم الاصول، فلا يكفي ان يضع اصبعه على روايه علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها الى العنصر المشترك، ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الاب. اوليس المجتهد بحاجه الى تدقيق مدلول النص في الروايه؟ وقد الفقيه في مقام البحث العلمي يصل الى نتيجه، لكن في مقام الافتاء يحتاط. مقام الافتاء يحتاط، يراعي ظروف اخرى، مصالح اخرى. الان مثلا السيد ما متوقف في التطبيق، مع ان انت اذا ترجع الى الاصول والقواعد العلميه ماكو حرم، ماكو دليل يدل على حرمه التطبيق. نفس القواعد اذا تريد تطبقها، القواعد العلميه ماكو دليل. يعني اذا يفتي السيد، او خلنا نقول هو رايه الحرمه، يقول هذا من وين له؟ من وين له الحرمه؟ من وين؟ لكن توقف او يقول مثلا الاحواض او ساكت، ليش؟ يراعي ظروف خاصه، مصلحه العام مثلا، مصلحه الناس، عرفت شلون؟ وحتى اللي يحرم التطبيق مثلا الان الجمهوريه تحرمه بعنوان شنو؟ عنوان ثانوي، قاعد ينظر الى مساله ضرر، ينظر مساله وحده، ينظر بس بالعنوان الاول تقول حرام، ما في على وفق القوانين. زين، الى تدقيق مدلول النص في الروايه لمعرفه نوع مدلوله في العرف العام. هو قد الانسان، هذه ما ادري الامثله تجينا هالشكل، الانسان الان من كثر ما يتامل في المطالب الفلسفيه ويدقق فيها، ظهور العرف يختل، يتزلزل. اي شيء بعد هو شيء عرفي، انت وش تفهم من هذه العباره عرفا؟ قد بعضهم من كثر ما يتامل بالمطالب الفلسفيه يفهم لك معنى غير اللي يفهمه منه العرف العام. مثلا واحد يجي مثلا ما ادري من العالم، هذا الشيخ البهائي لو غيره، قال الإمام شي يقول؟ يقول في الوضوء وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. زين، وما دارت يعني دائرة بالدقة، لازم شكل دائري، كيف؟ من كثر التعمق في المطالب الفلسفية لازم شكل دائري. اجي انت تقول نظرة عرفية، ما دارت عليه الإبهام يعني عرفة، ما يحتاج الدقة يعني، عرفت شلون؟ زين، انت وجهك مو دائري يا مستوى،
طويل،
جاي وجهك طويل شلون؟
شيخ علي بس
ما يقدر يتوضا؟
لا هو يقدر، ما اتوضا، ما نصح،
الا تغتسل يعني؟
لا تحكم علي انا انه تزوج.
الله يساعدك يا شيخ، بس انت اذا يوميا تغتسل، اذا رات لك وحده تتحمل يعني،
مو وحده، اربعه للقران، هذا
يعني فضلا على اقول بس لا ينحذف التسجيل بعد من وراء السؤال. زين، ونوع مدلولي في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارجه. يمكن هذا الإمام لما قال لا بأس، يمكن تقيته لما قال اغسل الرجلين، ممكن. قالها تقية أنا ألاحظ الحادثة وين صادر، لازم ينظر إلى أجواء النص أجواء الرواية.
ربما أفتى لشخص عامي سأله على فتاوى
مثلا عامي وجاي يسأل الإمام والإمام أعطاه حكم، أو إنسان مكي وجاي يسأله عن الكر أعطاه الكر بالتحديد المكي، وهذاك مدني وهذا عراقي، تاي الواحد ينظر
اللي كي في الروايات ممكن معروفة.
ها شنو
لعله الإمام شخص تغير، يعني إمام يستبتلي لكن موضع تغير
تعرف تقية تشوف هذا الحكم هو مخالف إلى أحكامنا إحنا. لما يقول لك اغسل الرجلين مثلا واضح بعد انه هي تقية،
خاصة انه الراوي يعني
يعطي حكم خلاف الأحكام الموجودة عندنا، وترجع إلى سيرة الراوي إلى الحادثة
ما تقدر تضعف الرواية.
إيه؟ لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما، شوف هذه الكلمة، وتطبيق النظريات العامة دائما له موهبته الخاصة ودقته. ونفس التطبيق دقة ومهارة وفن. شلون الآن مثلا يشبه الأمر بالأستاذية، إنسان يريد يصير أستاذ بالحوزة، صح ولا لا؟ أنت قد تدرس، لكن هل كل إنسان كل طالب مثلا عنده قدرة على التدريس؟ هذه هم تحتاج إلى ملكة، صح ولا لا؟ ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟ واضح هذا؟ نكتفي بهذا المقدار، تم الكلام ورفع المقام بالصلاة على خير الأنام.